إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبتم وطاب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أخوتي في الله نسعد وإياكم بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء سابقا والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل لضيفنا الكريم التوفيق والإعانة وباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ حياكم الله شيخ سعد
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليهم نعمة وأن يجعلنا وإياهم من الموفقين كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يكفيهم شر كل من أراد بهم شرا
اللهم أمين بارك الله فيكم نحيي ونرحب بكل الأخوة والأخوات ولمن أراد التواصل في الأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة لمن هو داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك موقع الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك أبدأ هذه الحلقة بالأخ الكريم المتصل صالح تفضل أم صالح تفضلي أم صالح معنا تفضلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي
كنت كم سؤال سمحتوا
تفضلي يا أختي
سؤال وقول شيخة بسأل على صلاة كيف صلاة السهو
سجود السهو
إيه
أيوة.
كيف يعني صفتها بي إيه
طيب سؤال آخر
السؤال الثاني إيه السؤال الثاني يقول شيخ بعد صلاة يعني بعد صلاة مع الدعاء إبراهيمي وهذا هل يقول يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد وارك على مسكن وقت ابراهيم على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد
طيب
السؤال الاخر لو سمحت
نعم
السؤال الاخر اقول شيخ انا بسال بعد الصلاه لو قلت الدعاء ابراهيميه اقول رب اغفر لي انه لا يغفر رب اغفر لي وارحمني فانه لا يغفر الذنوب الا انت هل هذا يعني قول الصلاه
طيب شكرا لك
الله يجزاك خير
جزاك الله خير يا أختي شكرا إبراهيم معي تفضل أخي إبراهيم تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي
ما حكم لعب البلاي ستيشن يا شيخ
سؤال آخر معي متصل أبو صالح تفضل تفضل يا ابو صالح
السلام عليكم ورحمه الله
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي
حياك الله اخوي احمد
الله يحييك ويبارك فيك
جزاك الله بالخير يا شيخ سعد
الله يحييك وسعد الله مساك
الله يحفظكم وينفع بكم
امين
السؤال الاول يا شيخ سعد يبقى عندنا طعام جيد في البيت واختلف مع اهلي في تقديم هذا الطعام لبعض العمالة الكافرة في الحي، يقولون أن تقديم هذا الطعام للحيوانات أكرمكم الله أفضل من تقديم الطعام للإنسان الكافر، أفتونا مأجورين. السؤال الثاني، إذا أراد الإنسان الخروج من صلاة النافلة، هل يلزمه التسليمتان أم أنه يخرج من الصلاة بقطعها بالنية فقط؟ السؤال الأخير، هل يجوز استثمار الأموال الزكوية مثلا في الجمعيات الخيرية، أو من يقوم مقامها، أو من يقوم مقام الوكيل ويكون وكيلا عن التاجر، أفتونا مأجورين.
بارك الله فيك، شكرا.
وفيكم السلام عليكم ورحمة الله.
أبو محمد تفضل. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
سؤال أمل توجيه نصيحة للبنوك التي تتحايل على الربا عن طريق التورق المنظم، حيث لا تسلم السلعة، انتشرت يعني بنوك تبيع رجل وأخطاء صابون وأخطاء حديد، لكن ما فيه سلع ولا في قبض سلع، هو تحايل واضح على الربا اللي فيه الوعيد الشديد.
طيب.
يعني نصيحة
للبنوك. أبشر أبو محمد، أنت عفوا تسأل حتى يكون الصوت والسؤال واضح، تسأل عن البنوك التي تتحايل على الربا يعني ولا تقوم بتسليم السلع كما هو في. طيب شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. باخت معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخ أحمد؟
الله يحييك، تفضل يا أخي.
كيف حالك مع الشيخ؟
الله يحييك وفق الله للخير.
الله يبارك فيك ويسلمكم، الله يفتح عليكم ان شاء الله.
امين، تفضل يا اخي.
يا معالي الشيخ، بالنسبه الى صلاه الجمعه، اذا كان الانسان في مسجد مثلا حر وسوق وكذا ويريد ان يطبق شيء من السنه، فهل يصح له ان يقرا جزء في من سوره الاعلى في الركعه الاولى والجزء الثاني في الركعه الثانيه، ام انه يتركها ويترك ويقرا سوره اخرى من السوره الصغيره صورة قصيرة؟ السؤال الثاني معالي الشيخ، بالنسبة إلى العقيقة، هل ورد أنها ما تكسر وإنما تفصل تفصيلا تفاؤلا بسلامة المولود؟ وهل حديث الإقامة في الأذن اليسرى ثبت؟ جزاكم الله خيرا، شكرا.
بارك الله فيك، تفضل. تفضل يا منى. أختي منى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي، بارك الله فيك.
اولا اسال الله العلي القدير ان يبارك في الشيخ سعد،
امين،
وان يطيل في عمره على طاعته وان ينفع بعلمه وعمله،
امين. جزاك الله خير، تفضل يا اختي.
الله يسلمك شيخ. قبل عده ايام سمعنا في فتوى انه يجوز الزواج بنيه الطلاق،
نعم،
حتى انه يعني قال يجوز للمبتعثين أن يتزوجون وإذا رجعوا أن يطلق.
طيب
هل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني، ودي يقول يفتر ما حكم قول مع نفسك.
ما حكم؟
ما حكم قول مع نفسك، لأنها صراحة منتشرة في الأيام هذه.
طيب شكرا لك.
مشكور جدا.
طه من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
شلونك هاي؟
أهلا وسهلا بك،
أحبكم في الله.
الله يحبك يا أخي الكريم وبارك الله فيك.
بس أريد أسأل الشيخ سؤال لبلاحة.
تفضل يا أخي.
حلو. عيني بس على حلق اللحية في الموت، جائز أو غير جائز؟
سؤال آخر.
أريد بس رقم الشيخ، لأن عندي سؤال ما أقدر أسأله.
طيب لعل الأخ سعد في الكنترول ليزود الأخ الكريم. أشكرك أخي طه، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا الأخت أم صالح تسأل عن سجود السهو، كيفية سجود السهو، هل هو قبل السلام وحالاته قبل السلام أم بعد السلام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإنه يشرع للعبد أن يسجد في آخر صلاته سجدتين للسهو متى كان هناك زيادة زادها في أثناء الصلاة ليست من الصلاة، أو أنقص من صلاته واجبا من الواجبات، أو شك في أثناء صلاته. في هذه الأحوال الثلاثة يشرع للعبد أن يسجد للسهو. سجود السهو سجدتان يسجدها الإنسان في آخر الصلاة، يكبر في أول سجوده ويكبر مرة أخرى عند الرفع من السجود، وفي أثناء السجود يستحب له أن يقول ما يقوله في بقية أنواع السجود بأن يقول سبحان ربي الأعلى، ويستحب له أن يقول ذلك ثلاثا وإن دعا فيه فلا بأس. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى التسبيح في السجود، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم، ولم يفرق بين نوع من أنواع السجود وآخر، فدل هذا على أن جميع أنواع السجود يشرع فيها هذا الذكر، سواء كان سجود السهو أو سجود التلاوة أو سجود الشكر أو السجود في أثناء الصلاة. وأما بالنسبة لموطن السجود هل هو قبل السلام أو بعده، فالأصل أن سجود السهو يكون قبل التسليم، قبل التسليم، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا سلم في أثناء صلاته، كما في حديث ذي اليدين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فسلم، فلما نبه أتى بالركعتين الباقيتين ثم سلم في آخر صلاته ثم سجد للسهو ثم سجد ثم سلم مرة أخرى. والحال الثاني ما إذا شك في صلاته وعمل بغالب ظنه، فحينئذ يسجد للسهو بعد التسليم كما ورد ذلك في حديث ابن مسعود في الصحيح. والصواب أن هذا ليس خاصا بالإمام بل يشمل المنفرد أيضا. والحالة الثالثة إذا نسي الإنسان سجود السهو قبل السلام ولم يذكره إلا بعد السلام، فحينئذ يشرع له أن يسجد للسهو بعد السلام. فقد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقام للخامسة، فلما سلم نبه لذلك فسجد للسهو. ويبقى هنا مسألة، وهي ما إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام ماذا يفعل المأموم المسبوق الذي بقي عليه شيء من صلاته؟ نقول إذا لم يقم بعد وكان لا زال جالسا فإنه يتابع الإمام في ذلك السجود ولا يسلم، وإذا سلم الإمام السلام الثاني قام. أما إذا قام المسبوق وابتدأ بالركعة التي سبق فيها، فحينئذ لا يعود ليسجد مع الإمام، وإنما يواصل صلاته ويسجد في أواخر صلاته. هذا ملخص أحكام سجود السهو.
أحسن الله إليكم. تسأل كذلك بعد أن يدعو الإنسان بالدعاء بصلاة الإبراهيمية في نهاية التشهد ويدعو بذلك حينما يقول في العالمين إنك حميد مجيد، يضيف هذه الإضافة، تسأل عن صحتها الأخت مصر.
نعم، هذه اللفظة كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، هذه اللفظة ثابتة وهي في الصحيح، وبالتالي لا حرج على الإنسان أن يقولها في أثناء التشهد. وأيضا أظنها سألت عن الدعاء
كذلك.
قد
نعم.
جاء في حديث ابن مسعود أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال بعد فراغه من ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وجاء في حديث أبي بكر الصديق أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، وفي لفظ التواب الرحيم. فمثل هذا الدعاء من الأمور المشروعة. وهكذا ورد في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في الاستعاذة بعد التشهد من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأي دعاء دعا الإنسان به في هذا الموطن فإنه مشروع ويرجى أن يستجاب دعاؤه في هذا الموطن.
نعم، أحسن الله إليكم.
بعض الفقهاء قال لا يدعو بأمور الدنيا، وبعضهم قال لا يدعو بالملاذ، ولكن كل هذا ليس له دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليدعو بما شاء، وهذه لفظة عامة.
أحسن الله إليك. الأخ العمري يقول معالي الشيخ، هل يقصر المسافر إذا كان سيسكن في بيت أحد أولاده في بلد السفر؟
نعم، إذا ورد الإنسان إلى بلد فيها بيت له أو بيت لأبنائه وكان سيقيم فيها مدة قليلة كاليوم واليومين والثلاثة، فهل يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ الجواب أن الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز له الترخص، لأنه في حكم المسافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام 4 أيام في مكة قبل أن يذهب إلى منى كان يترخص برخص السفر. ولكن أنبه هنا إلى أن المسافر إذا جاء في بلد وجب عليه أن يؤدي الصلاة مع الجماعة، ووجب عليه أن يؤدي الصلاة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم بإجابة النداء، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ومن ثم يجب عليه أن يصلي الفجر في المسجد، يجب عليه أن يصلي الظهر في المسجد، لكنه إذا صلى الظهر جاز له أن يجمع معها العصر، وإذا نودي للعصر وكان قد أدى العصر قبل ذلك لم يلزمه إجابة النداء، لأن الواجب الشرعي لا يجب على المكلف مرتين. وهكذا يجب عليه أن يجيب النداء في صلاة المغرب، فإذا صلى مع الإمام في المسجد المغرب جاز له أن يجمع إليها العشاء، وإذا نودي للعشاء لم يلزمه إجابة النداء في تلك الحال لكونه قد صلى هذه الصلاة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الأخ الكريم وصالح يقول يوجد عندنا طعام أو زيادة في طعام ثم يعني قد نعطيه بعض العمالة الكافرة، ووجد اعتراض من زوجتي بأن هذا الطعام ينبغي أن يصرف للحيوانات أفضل منه الإنسان الذي لا يدين بالإسلام.
إطعام الحيوانات ما تحتاج إليه من الطعام قربة من القربات، قد ورد في الحديث أن بغيا من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث من العطش ويأكل من الثرى، فنزلت بئرا فأخذت من ماء البئر بخفها فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. وحينئذ نقول بأن إطعام البهائم مستحب ومن الأعمال الصالحة. وهكذا أيضا إطعام الكافر، إذا كان الكافر لا يستعين بذلك الطعام على معصية الله هذا من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم الناس مؤمنهم وكافرهم، والنصوص التي وردت في إطعام الطعام عامة تشمل بعمومها الكافر. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له شاة فأكلها وحده وكان كافرا، فأسلم ذلك الرجل، فلما وضع له من الغد شاة أخرى لم يأكل منها إلا قليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في 7 معي وإن المؤمن يأكل في معي واحد، فدل هذا على مشروعية إطعام غير المسلم. إذا تكرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من وجود حيوانات بجواره، ومع ذلك كان يطعم المشركين والكفار، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمتنع عن إطعام الكافر والمشرك. ومن ثم فما عملته من إطعام هؤلاء العمالة غير المسلمة من الأمور التي تؤجر عليها إن شاء الله تعالى. ويحسن بك كما أنعمت عليهم وتفضلت عليهم في أمر دنيوي أن تحرص على أن تكون سببا لهدايتهم في الأمر الأخروي، فتبين لهم شعائر الدين الله وتوضح لهم الأحكام الشرعية والحكم التي من أجلها شرعت أحكام هذا الدين، وتوضح لهم الغاية التي خلقوا من أجلها لتكون بذلك من الدعاة إلى دين الله، كما ورد في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن إذا أراد الإنسان الخروج من النافلة هل تكفيه نية الخروج أم لا بد له من تسليمتين؟
العبادات ومنها الصلاة يفعل الإنسان فيها أشياء لا يفعل فيها الإنسان إلا الأشياء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر صلاته ولم يكن يسلم في أثناء الصلاة. قد اختلف أهل العلم في من أراد قطع الصلاة، هل يكتفي في ذلك بنية القطع؟ يعني إذا وجدت نية القطع انقطعت الصلاة ولو لم يوجد تسليم، أو يشرع له أن يسلم لحديث وتحليلها التسليم؟ ولعل الأظهر هو القول الأول في أن من أراد أن يقطع صلاته وجزم بذلك انقطعت الصلاة، وحينئذ لا نحتاج إلى تسليم جديد، لأن الأصل في العبادات هو أن تكون مأثورة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو أجازه أو فعله، ومن ثم لا يشرع للإنسان عند قطع الصلاة في أثنائها أن يسلم. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ محمد يسأل عن البنوك التي تتحايل على الربا، ومن ضمن هذه الصور ألا يقوم بتسليم السلعة ولا تكون السلعة محددة ومعينة.
التحايل على المحرمات لا يمنع الإنسان من وقوع العقوبة المترتبة على تلك المحرمات في الدنيا والآخرة، فإن بني إسرائيل منعوا من صيد الأسماك في يوم السبت، فكانوا يتحيلون فيضعون شباكهم في يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، فلم يغني عنهم ذلك شيئا، وقلبهم الله قردة وخنازير. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتحايل من أجل الوصول إلى شيء من المحرمات، والله عز وجل لا يخدع ويعرف حقائق الأمور، وهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم حقائق الأمور ويعلم السر وأخفى. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتحيل بأي نوع من أنواع التحيل في المحرمات. ومن أنواع التحيل فيما يتعلق بالبيع أن يتحيل الإنسان على المعاملات الربوية بإظهار المعاملة بصورة شرعية وهي في باطنها على الوجه المحرم. ولذلك في مسائل التورق لابد من وجود ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكا تاما قبل أن يبيعها، والشرط الثاني أن المشتري لا يجوز له أن يبيع السلعة على البائع الأول، ولا يجوز له أن يبيعها على موزع له أو وكيل له، ولا أن يوكله في بيعها. ومن هنا فإن ما يعمله بعض البنوك من شراء السلع هذا يقال له العينة، وهي من المحرمات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم إلا أن تراجعوا دينكم. وفي لفظ قال: وتركتم الجهاد. وقالت عائشة رضي الله عنها لمن تبايع بالعينة: أعلمه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ومن أنواع التحيل في هذا أن يوكل البنك في بيع السلعة، لأن هذا يجعل الإنسان أخذ نقودا ورد نقودا، وليس لهذا التعامل حقيقة عنده، والشارع يتطلع إلى أن يكون البيع مقصودا لذاته ولا أن يكون وسيلة لبيع النقد بالنقد. والشرط الثالث ألا يشترط البائع الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإنه إذا كان هناك زيادة كان هذا من بيعتين في بيعة، وكان هذا من بيع الغرر، وكان هذا من أنواع الربا. فهذه الشروط لا بد من التزامها. وفي هذا المقام أحذر كل من يتعامل بهذه التعاملات المشتملة على تحايل على أحكام الله من سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. وإذا نظرنا إلى أولئك الذين يتعاملون بالمعاملات الربوية بإعطائها غطاء شرعيا وجدنا أن الله عز وجل يعاقبهم في الدنيا بالقل والخسارة ومحق البركة، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وجدنا أنهم يفتقرون ولا ينتفعون بأموالهم. والوصية لمن كان عنده مال له أو مال لغيره أن يستثمر ذلك المال فيما يعود بالخير على الناس. الناس يحتاجون إلى مشاريع تجارية استثمارية يكون فيها قضاء حوائجهم، ويكون فيها دفع لنفقاتهم، ويكون فيها استئجار أجراء وشراء بضائع ونحو ذلك. وحينئذ فأخذ هذه الأموال الكثيرة عند المصارف أو غيرها ومنع أهل الإسلام من الانتفاع بها ومن تحريك رؤوس الأموال بواسطتها، هذا من أنواع مخالفة مقاصد الشريعة في هذا الباب.
أحسن الله إليكم شيخ. استأذنكم معي أبو عمر من الجزائر، تفضل. طيب محمد من السعودية، تفضل. محمد معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
يا أخي عندي ثلاث أسئلة.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، سجود التلاوة.
نعم.
هل هو واجب وإن لم أسجد عند مروري بآية السجدة، فماذا علي؟
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أغسل كلى، أغسل كلى، عندي فشل كلوي.
أسأل الله لك
الشفاء يا شيخ.
أسأل الله لك الشفاء يا أخي الكريم.
أنا أغسل الكلى، وهل يجوز لي الصوم أثناء يوم الغسيل؟
طيب. تسأل عن الفطر يعني أيام الغسيل يا أخي؟
نعم، في رمضان يعني الحين أنا غسلني توي بدأت الغسيل الآن.
نعم.
والحين أنا أستطيع الصوم حقيقة يعني، سواء في أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. هل يجوز لي الصوم في رمضان وأنا أغسل أو لازم أفطر؟
طيب طيب. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز لي الصلاة وأنا في جهاز الغسيل؟ يعني أمس صليت المغرب وأنا تحت جهاز الغسيل. في الغسيل، فقالوا ناس الجيران اللي في نفس الغسيل قال لا يجوز لك الصلاة.
نعم. نسأل الله عز وجل لك الشفاء يا أخي الكريم، بارك الله فيك. تسمع إجابة معي. سليمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا يا أخي.
الله يحييك أخوي. ما بي يا شيخ، ما المقصود بالذهب المحلق وما حقبة؟ أجي توضيح هذا.
نعم.
الله يسلمك. شكرا.
شكرا لك. معي سعد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله بخير يا شيخ.
حياك الله أخي سعد.
الله يرضى عليك. بالنسبة يا شيخ، الإمام عندنا الجمعة الماضية صلى بنا قبل موعد صلاة الظهر، ما أدري وش علينا، هل نعيد الصلاة؟ وإذا عدناها هل نعيدها ظهر أم جمعة؟ بارك الله فيك.
قبل صلاة الظهر يعني قبل وقت. نعم.
قبل موعد الأذان.
قبل موعد الأذان. نعم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أبو محمد تفضل. أبو محمد تفضل. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن. الله حيك يا أخي.
الشيخ عندي سؤال، الله يكرمك.
تفضل. حياك الله.
عندي مال زكاة وأحب أني أزكي، هل يجوز لي أني أدفع لأخواني عليهم دين؟ هل يجوز لي أدفع لهم؟
اخوانك عليهم دين، تريد ان تدفع مال الزكاة لهم؟
لهم، هل يجوز او لا؟
طيب شكرا لك. عبد الغني من الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك.
الاخ عندي سؤالين فقط.
السؤال الاول،
انا كفيف البصر واحفظ القران الكريم كله ولله الحمد، واحفظ 13 متنا.
ما شاء الله تبارك الله.
واريد ان اسال الشيخ يعني تقرا لي زوجتي، هل ابدا بمذهب معين ام انني اقرا المجلد الموسوعة الفقهية او غير ذلك في طلب العلم؟ يعني هل ابدا بمذهب معين ام ابدا بالموسوعة الفقهية؟
طيب.
والسؤال الثاني، حكم امامة الاعمال الصلاة بالصلاة للمصلين.
طيب.
والسؤال الثالث، أسأل الشيخ عن المتن أعجبني يعني وأريد أن أحفظه، الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة للشيخ أبو يوسف الصرصاري. الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة للشيخ أبو يوسف الصرصاري، وأريد رقم الشيخ إن كان ممكنا.
لعل استاذنك الشيخ العلي الشيخ سعد إذا أمكن يزود الأخ الكريم بعد ذلكم على الشيخ. بارك.
وأنا عندي ثلاث أخوات كفيفات وأقول لهم يدعون للشيخ إن شاء الله. ولك
بارك الله فيك يا أخ الكريم، شكرا جزيلا لك يا أخي. تركي معي تفضل. أخي تركي تفضل. معنا تركي من السعودية، تفضل.
سلام يا شيخ.
تفضل يا
أخي. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أستفسر منك الجواب الكافي.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا شخص يصلي في الصلاة بدون وضوء، الله يطول عمرك. هذا السؤال الأول.
يصلي بدون وضوء ناسيا أم عامدا أم ماذا؟
هل تقبل صلاته أو لا؟ الله يفضلك.
ناسيا يا أخي الكريم.
تركي عبد الرحمن الشعر الله يحييك.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ.
طيب.
شخص يعني ما هو طايع لأهله ولا يعني ولا يرفع صوته عليهم وصوت عالي يعني يتكلم عليهم كلام مو طيب، هل يعني أهله يتكلمون معه بصراحة أو لا؟
طيب. شكرا جزيلا تركي، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم فضيلة الشيخ وأسئلة الأخوة. الأخت منى تسأل عن فتوى إباحة زواج بنية الطلاق، وخاصة ما انتشر في الآونة الأخيرة من جوازها للمبتعثين للدراسة.
الناظر في مقاصد الشرع فيما يتعلق بالزواج يجد أن الشرع يريد زواجا تستقر فيه النفوس، يكون المقصود منه الدوام والاستقرار. لذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وحينئذ ينبغي بأهل الإيمان أن يسعوا إلى جعل زواجاتهم يقصد بها الدوام، لا أن تكون مؤقتة. وكذلك جاءت الشريعة بتحريم الغش وإظهار أشياء يبطن الإنسان أمورا بضدها، ومن ذلك أن يغش الخاطب المرأة وأهل المرأة بإظهار قصد الرغبة في الزواج والرغبة في المرأة وهو لا يريد إلا استمتاعا لمدة مؤقتة. ولو قيل للمرأة أو لأوليائها بأنه لا يريد إلا الاستمتاع لوقت محدد لم يقبلوا بمثل ذلك ولم يرضوا به. ومن ثم نقول هذه النية، نية الفراق بعد مدة التي تكون مقصودة من الزواج، نية محرمة يأثم الإنسان بها ويكون بذلك ممن لم يتق الله عز وجل في أمر زواجه. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن ينوي الطلاق بزواجه، بل هو آثم بذلك.
أحسن الله إليكم. باخت يسأل عن صلاة الجمعة وسنية قراءة سورة الأعلى والغاشية، هل يكتفي الإنسان إذا ضاق الوقت أو كان هناك حرب جزء من سورة الأعلى يقسمها على قسمين أو يختار من السور غيرها؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الجمعة بسورة الأعلى والغاشية، لكن إذا كان هناك أسباب تجعل المأمومين لا تستقر أحوالهم بسبب قراءة هاتين الصورتين، إما لكونهم يصلون في الشمس أو لكونهم في حر شديد أو لكونهم في مكان متضايق أو نحو ذلك من الأسباب، فحينئذ يشرع التخفيف في صلاة الجمعة من أجل ألا يشق الإمام بالمأمومين في أثناء أدائهم للصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، وفي لفظ فليخفف، فإن من وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولكن لا تتحقق السنة بقراءة نصف هذه السورة لو قرأها في الركعة الأولى سورة الأعلى وقرأ سورة أخرى قصيرة، حينئذ لا حرج عليه في ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن العقيقة وحكمة أنها لا يكسر عظمها، هل هذا صحيح وما الحكمة من ذلك؟
ورد عن عائشة مثل هذا المعنى ولم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ولم يذكر أنه تورع من كسر عظم، وكذلك النصوص الواردة بمشروعية العقيقة لم يذكر فيها هذا الأمر. ومن ثم نحتاج إلى النظر فيما ورد عن عائشة رضي الله عنها هل هو ثابت عنها أو لا. والأصل أن ذبيحة العقيقة يفعل بها مثل ما يفعل بغيرها، والأحاديث الواردة في العقيقة إنما وردت في الشاة فقط ولم يرد فيها شيء في ذكر ذبح الإبل أو البقر، إنما ذاك في الأضاحي، وأما في العقيقة فلم يرد فيها إلا الشياه فقط. وحينئذ يحسن بالإنسان أن يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيقة من الأمور المستحبة ليست من الواجبات. نعم،
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا يسأل الأخ الكريم الفهيد، تركي الفهيد، عن إغماض العينين وقت أداء الصلاة أو فترة الصلاة.
الإنسان في صلاته يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه، فإن قال قائل بأن إغماض العينين قد يؤدي إلى الخشوع في الصلاة، قلنا هذا ليس صحيحا، لأن ما يؤدي إلى الخشوع وأكمل ما يؤدي إلى الخشوع هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي بنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء من صلواتنا، حتى فيما يتعلق بفتح العينين وعدم إغلاقهما. وإنما نهي في الصلاة عن رفع البصر إلى السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن يخطف، يعني يخطف بصره. فهذا هو المنهي عنه فيما يتعلق بالعينين في أثناء الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. معي متصل. طيب، الأخ الكريم أبو عمر يسأل عن سجود التلاوة، هل هو واجب؟ وإذا تركه الإنسان هل يترتب على ذلك شيء؟
سجود التلاوة من المستحبات وليس من الواجبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة فيها سجدة وهو على المنبر فسجد، ثم لما جاء من الجمعة القادمة قرأ سورة فيها سجدة ولم يسجد، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات.
بارك الله فيكم. يسأل في سؤاله الآخر أنه يغسل الكلى شفاه الله، ويسأل عن الصوم، وهل يفطر الغسيل هذا الصائم؟
نعم، الغسيل غسيل يدخل الإنسان فيه شيئا من الدم إلى جوفه، لأن الغسيل إخراج الدم من الجسد ثم تنقيته ثم إعادته مرة أخرى، وهذا الدم الذي يدخل في الجسد مغذي للبدن، ومن ثم يكون من المفطرات، فلا يصح للإنسان أن يصوم وهو يغسل، وذلك لأنه يدخل في جوفه وفي بدنه شيء من مما يغذي البدن. وأما بالنسبة للصلاة، فإن كان يصلي جالسا فحينئذ يصلي إذا دخل الوقت وهو على فراشه يغسل، إذا كان يجلس ثم يصلي. وأما إذا كان يتمكن من القيام ومن الركوع ومن السجود، فإنه يجمع الصلاتين قبل وقت الغسيل أو بعده. إذا كان يغسل قبل المغرب فحينئذ يؤخر صلاة المغرب حتى ينتهي من الغسيل، فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء يجمعهما، ويصليها واقفا ساجدا راكعا، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالظهر والعصر، يصليها تامة راكعا قائما ساجدا، حتى يكون بذلك على أكمل الوجوه.
نعم، بارك الله فيكم. مع الشيخ استأذنكم معي أبو عمر من العراق، تفضل. تفضل يا أبو عمر، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عمر.
الله بارك فيك. عندي سؤال يا أخي العزيز.
تفضل الله حيك.
السؤال أول، أنا عندي ورشة عمل، عندي عمال، وأسأل عن الزكاة، لأن أغلبية أموالي رايحة بالبيع، يعني بيعنا بالأقطاب، وما حكم الزكاة، زكاة الأموال هذه؟
أنتم لديكم بضاعة
لمدة 5-6 شهور، لا معمل إنتاج، يعني إنتاج.
نعم، إنتاج هذه الورشة.
إحنا ورشة مع ورشة ألمنيوم، ألمنيوم معمل ألمنيوم.
نعم.
إنتاج ال الغرف المطابخ وال.
وتبيعون. وتبيعون بالأجل إلى 5 أشهر 6 أشهر.
نعم، 6 أكثر، يعني تصل نوال للسنة، سنة ونص.
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني هو ما حكم بيع الآجل، تقسيط يعني بالآجل، وبالحاضر.
طيب شكرا.
يعني بسعرين، يعني سعر الآجل وسعر الحاضر
اللي هو الفرق بينهم. أبشر يا أخي الكريم. عامر من السعودية تفضل. تفضل أخي عامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ معي؟
معك تفضل يا أخي الكريم.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله وأسعدك.
سعادة الشيخ، عندي سؤال فيك بخصوص زكاة الأصل. عندي معدات ثقيلة.
نعم.
واصل.
تفضل.
زكاتها أنا عندي أجرها إيجار شهري، والعائد منها ما يتجمع عندي ويحول عليه الحول.
طيب.
فهل الزكاة نفس الأصل عليه زكاة؟
طيب السؤال الثاني يا أخي عامر.
أخي هذا سؤالنا بس.
بارك الله فيك. معي متصل. تفضل يا محمد. تفضل يا أخي محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيش حكم تخفيف اللحية؟ تخفيف اللحية.
حكم تخفيف اللحية. سؤال آخر.
لا شكرا.
بارك الله فيك. خالد تفضل. تفضل أخي خالد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول شو اسمه، أمي أربعة أختها من أبوها، شو اسمه أربعتها ثلاثة وأربع أيام، لكن أول يوم أربعتها لوحدها، لكن الأيام الباقية تقسمت بينها وبين أمها، لأن أمها كانت فيها مرض الراسية، فتقسمت باقي الأيام بينها وبينها اللي هي ثلاثة وأربع أيام دول.
نعم.
أسأل هل وقعت الرضاعة هنا أو لا؟ السؤال الثاني، أنا اسمي مسجل، كنت شغال في شركة واسمي مسجل في التأمينات، فيوم انتهى الشغل سلمت المطبقة حقت العمل ومشيت. الحين بعد ثلاثة سنين حصلت اسمي بالساعة مسجل في التأمينات، يعني هل يحق لي أني أخذ التأمينات حقتي إلى يومنا هذا، إلى يوم لأنها تحسب لليوم هذا، أو إلى مدة ما انتهى الشغل؟
طيب شكرا جزيلا لك. سارة معي تفضلي. أختي سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا
أخي. شيخ عندي ذهب نصفه ألبسه ونصفه ما ألبسه.
نعم.
متى يجب عليه الزكاة؟
طيب
اللي ما ألبسه وبعته الآن وحال عليه الحولين وأنا ما لبسته.
طيب تسمعين إجابة أختي الكريمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لأسئلة الأخوة. سؤال الأخ سليمان مع الشيخ، يعني قريب سؤال الأخت سارة، يسأل عن الذهب المحلق، ما هو الذهب المحلق وما حكمه، وبالنسبة للزكاة الذهب الملبوس وغير الملبوس، كسؤال الأخت الكريمة سارة.
ورد في عدد من الأحاديث صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب المحلق، والمراد به ما كان حلقة يشمل الإسوارة، يشمل القلادة ونحو ذلك، لكن هذا النهي قد ورد نسخ له، ومن ثم فالصواب أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بلبس الذهب المحلق، وحينئذ نقول لا حرج على المرأة في لبس الذهب المحلق. وأما بالنسبة للزكاة فإن جمهور أهل العلم يرون عدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للبس، لكننا نرى أن هذا القول قول ضعيف، قول مرجوح، وأن الأرجح في هذا هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية من إيجاب الزكاة في الذهب المعد للبس أو العارية، وذلك لأن النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب عامة تشمل ما أعد للبس والعارية. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فلم يفرق بين ذهب وذهب ولا فضة وفضة. وقد جاء حديث تخص الذهب الملبوس، فقد جاء في السنن أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وعليها سوارتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فدل هذا على إيجاب الزكاة في الذهب المعد للبس والعارية، سواء كان المرأة تلبسه حقيقة أو لم تكن تلبسه. فإذا جاء يوم تمام الحول نظرت المرأة إلى ما عندها من الذهب وعرفت مقدار وزنه فأخرجت ربع العشر منها 2.5%، هذا الواجب عليها. نعم.
بارك الله فيكم. سعد يسأل عن إمامهم صلى بهم الجمعة قبل دخول وقت الأذان الظهر.
الأظهر من أقوال أهل العلم أن صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل زوال الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه كان يخرج من صلاة الجمعة ولم يكن للتلول فيء، فدل هذا على أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال. ولكن يحسن بالأئمة أن لا يصلوا إلا بعد الزوال لعدد من المعاني، أولها أن بعض الناس يأتي متأخرا فلا يدرك إلا جزءا يسيرا من أواخر الركعة الثانية، فلا يصح له جمعة، وليس هذا بوقت الظهر، فقد يؤدي صلاة الظهر قبل دخول وقتها. ثم إن بعض النساء قد يستمع إلى صلاة إمام الجمعة، فإذا سمعته قد فرغ من صلاته قد تصلي تظن أن الزوال قد جاء وأن وقت الظهر قد دخل، فيكون ذلك الإمام قد غر بعض النساء في هذا الباب. وفي أداء الصلاة الجمعة بعد الزوال خروج من الخلاف الذي بين أهل العلم في هذا الباب. وهناك معنى الرابع، وهو أن أصحاب الولاية يؤكدون على أن لا تكون صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، وفي ذلك أيضا انتظام أحوال الناس بحيث تغلق المحلات، بحيث يعرف الناس وقت صلاة الجمعة، فيكون في ذلك تحقيق مقاصد شرعية في أداء صلاة الجمعة بعد الزوال. لكن بالنسبة لصلاة السائل مع هذا الإمام لا هي صلاة صحيحة، ولا نطالبهم بالإعادة، ولا يلزمهم إعادتها لا جمعة ولا ظهرا.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ أبو محمد يسأل عن أن لديه زكاة ويحب أن يعطي هذه الزكاة إخوانه المدينين كما ذكر.
نعم، بالنسبة لدفع الزكاة للقرابة هذا له ضابط، وهو أنه إذا قدر وفاة القريب ننظر هل ترثه أو لا ترثه، فإن كنت ترثه لم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه، لئلا تدفع زكاة مالك إليه فيموت فيعود المال إليك فتعود زكاتك إليك. أما إذا كان القريب لا يرثك، كما لو كان الأب موجودا في هذه المسألة في الزكاة على الإخوان، إذا كان الأب موجودا أو كان الأخ الذي تؤدى له الزكاة له أبناء ذكور، ففي هذه الحال يجوز لأخيه أن يدفع زكاة ماله إليه، وهو من أفضل القربات، وهو أفضل من دفعها للغريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها صدقة وصلة لما سئل عن ذلك، كما ورد في حديث سلمان بن ربيعة وحديث جماعة من الصحابة.
نعم، بارك الله فيكم. عبد الغني من الجزائر يقول بأني كفيف وأحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ 13 متنا، يسأل عن حكم يعني بماذا يبدأ في المتون، سأل عن الموسوعة الفقهية، ثم سأل كذلك عن الدرة اليتيمة، وسأل كذلك عن حكم إمامة الأعمال المصلين.
هو يريد أن يتعلم الفقه، يريد أن يكون فقيها، فنقول أولى ما يكون أن تختار المعلم الناصح، هذا أولى من اختيار الكتاب، لأن المعلم الناصح يعرفك بمعاني المصطلحات التي قد تنزلها في غير محلها، ويوضح لك معنى الجملة، ويبين لك سبب الخلاف وأثر الخلاف، ويوضح للإنسان كيفية الاستدلال بالأدلة. ولذلك المهم هنا انتقاء المعلم، وهو أعظم من انتقاء الكتاب. ولذلك نصيحتنا لأخينا العزيز أن يبحث عن عالم فقيه ممن بجواره فيتعلم الفقه عليه، ليكون بذلك أولى له وأضبط وأبعد للإشكالات وللفهم غير الصحيح لما قد يتلى عليه. نعم.
بارك الله فيك. مثلا حكم
إمامة الأعمى فهي جائزة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينيب ابن أم مكتوم لأداء الصلاة جماعة. نعم.
بارك الله فيك. أبو عمر من العراق لديه ورشة عمل ويقوم بإنتاج المطابخ الألمنيوم ويبيع هذه المطابخ في أقساط شهرية، يسأل عن هذه الزكاة ويقول عن زكاة هذه الأموال، وكذلك في سؤال آخر حكم بيع الآجل بزيادة بالثمن.
أيضا في أحد السعوديين سألك عن المعدات
التي نعم بعده هذا الأخ عامر بعده.
نقول التاجر عنده أنواع من الأموال، واحد الأموال النقدية الموجودة عنده يوم تمام الحول هذه يزكيها، اثنين الديون التي له على الآخرين إذا لم يكونوا مماطلين ولم يكونوا معسرين فإنه يجب عليه أن يزكيها
إذا حال عليها الحول.
إذا حال كل الكلام في الحول، في يوم تمام الحول، يوم تمام الحول يحسب ما لديه من مال نقدي يخرج زكاته، ما لديه من ديون على الآخرين غير المعسرين والمماطلين يخرج زكاته، ثلاثة السلع المعدة للبيع، السلع المعدة للبيع فإنه يخرج زكاته، يقيمها في السوق كم قيمتها ثم بعد ذلك يخرج الزكاة بناء عليها. أدوات عدد الورشة والأدوات التي تبقى هذه لا زكاة فيها، مثل أيضا العمارة المعدة للاستثمار والاستئجار بدون أن ينوي البيع، مثله أيضا الآلات والمكائن والتي في السؤال الآخر
نعم معدات ثقيلة. نعم
معدات الثقيلة إذا كان ينوي بيعها ففيها الزكاة، إذا كان لا ينوي بيعها فلا زكاة فيها ولو كان يؤجرها. الزكاة في الأجرة متى بقيت سنة كاملة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم معالي الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك إنه سميع قريب ومجيب، شكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء على حسن تقديمك وحسن إلقائك للأسئلة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني ممن عمل معنا في ترتيب هذا اللقاء وتهياته من فنيين ومخرج، كما أسأل أن يوفقهم للخير، وأسأل الله جل وعلا لكل من شاهدنا واستمع لقاءنا هذا التوفيق لخير الدنيا والآخرة. اللهم ارض عنهم برضاك، اللهم أحبهم، اللهم اجعلهم ممن ترتفع درجاتهم وتعلو منزلتهم عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
اكتبوا معي، ما هو حاصل جمع 299 زائد 600 زائد